تعليق الحروز والتمائم.
أليس الله بكاف عبده؟ أما يجب علينا أن نلجأ إليه وحده لا شريك له؟ أما عندنا اقتناع بهذه العقيدة فنلجأ إلى الله وحده لا شريك له في الرخاء وفي السراء وفي المرض وفي غيره؟
أين نحن؟ أين نحن؟
من أدلة القرآن والسنة، من أدلة القرآن والسنة، من أدلة القرآن والسنة.
خطبة للشيخ الفاضل رشاد الحبيشي حفظه الله، كانت بتاريخ 3 من شهر صفر لعام 43 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن من أعظم منقصات ونواقض التوحيد التي تحبط الأعمال إن اعتقد فيها النفع والضر من دون الله رب العالمين، تعليق الحروز والتمائم، فإنها خرافة من الخرافات، حذر منها الإسلام، وهي ضرر لا نفع فيها، وشر لا خير فيها، حاربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وحاربها الصحابة رضوان الله عليهم بأقوالهم وأفعالهم، لأنها تمس جناب توحيد الله رب العالمين. ولأن العرب عندما كانوا يعلقونها على أنفسهم أو أبنائهم أو دوابهم كانوا يعتقدون أنها تدفع الضر من دون الله استقلالا، وكانوا يعتقدون أنها تجلب لهم نفعا، فلذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبطلها الإسلام. ففي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: جاء 9 رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال 10 رهط إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 وأعرض عن 1، وكان في أمس الحاجة آنذاك إلى الرجال، ولكن لا خير في الكثرة إن لم تكن صافية نقية محققة لتوحيد الله رب العالمين. أعرض عن شخص فلم يبايعه، ف فقال زملاؤه: يا رسول الله، بايعت 9 وأعرضت عن هذا، فلما أعرضت عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة. فلما سمع ذلك الذي قد علق التميمة على جسمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة، امتثل الأمر وأدخل يده فقطعها ورمها رميا شديدا، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده وبايعه على الإسلام، ثم علمه درسا إلى يوم القيامة، ليس درسا لذلك الشخص وحده، وإنما هو درس لجميع الأمة. قال له عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى في يده حلقة من صفر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقال: ذلك الرجل من الواهنة، وهو ألم يأخذ بعضد الرجل حتى يوهنه ويضعفه. فقال الرجل من الواهنة: يا رسول الله، قال: انبذها عنك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فقد جمع هذا الرجل، أو قد قال أو علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل درسا عظيما، وبين له أن تعليق التمائم يفقد الإنسان به دينه في الدنيا، ويوم القيامة لن يفلح إذا لقي الله جل وعلا. إن مت وهي عليك ما أفلحت أبداً، وأي خسارة أعظم من أن يلقى العبد ربه ولم يفلح؟ أي خسارة أعظم من هذه؟ الخسارة الثانية، وهي الخسارة الدنيوية، قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا مرضا، لا تزيدك إلا ضعفا، لا تزيدك إلا تعلقا بغير الله جل وعلا وخوفا وهلعا، انزعها. فامتثل الرجل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزعها عنه، ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من علق التمائم والحروز والودائع، دعا عليه بعكس ما يؤملونه، فقال: من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه الإمام أحمد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. من علق تميمة فلا أتم الله له أموره، من تعلق ودعة وهي من الدعة والسكون والراحة والإطمئنان، قال: فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في راحة ولا في إطمئنان ولا في سكون. وهذا ما يفعله كثير من الناس، تجده يعلق على نفسه كتابا، أو يعلق على نفسه خيطا، أو يعلق على نفسه على ولده كذلك خيطا، أو يضع تحت رأسه نعلا. لما؟ لأنه يرى أحلاما مزعجة في النوم، فهو يريد أن يطرد تلك الأحلام عنه. فلذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام: يا من تظن أن في تعليق الحروز والتمائم السكون والراحة وطرد الهموم، فإن الرسول دعا عليك فلا ودع الله له، لا جعلك الله في راحة. وإنه لعجب، وأي عجب عندما يترك الإنسان أدعية القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم يلجأ إلى تعليق نعالات أو حديد أو خرزات أو خيوط أو كتب، يعلقها على نفسه، يعلقها على ولده، يعلقها على سيارته، يعلقها من أجل اتقاء العين. يا سبحان الله، أما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوينا إلى فرشنا أن نقرأ آية الكرسي؟
أما قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه عندما جاء يسرق من مال الصدقة فأخذه أبو هريرة وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما قال له ذلك الشيطان دعني يا أبا هريرة ألا أدلك على شيء إن أخذت به لم يزل عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال أبو هريرة بلى. قال إذا أويت إلى فراشك فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فأخذ أبو هريرة هذا الدرس، فلما أصبح الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني آية من كتاب الله، إن قرأتها حين آوي إلى فراشي لم يزل علي من الله حافظ ولن يقربني شيطان حتى أصبح. قال صدقك وهو كذوب، تعلم يا أبا هريرة من تخاطب من منذ 3 أيام؟ قال لا يا رسول الله. قال ذاك شيطان. كيف يترك الإنسان سيدة آي القرآن الكريم آية الكرسي التي اشتملت على صفات الله وأسمائه والثناء عليه جل وعلا، ثم يلجأ إلى خيط أو يلجأ إلى كتاب أو يلجأ إلى نعال أو يلجأ إلى حرز أو تميمة، ثم يعتقد أنها تدفع عنه الضر أو ترفع عنه البلاء أو تدفع عنه الضر أو تجلب له النفع؟ كيف يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر قرأ آية الكرسي بل يقرأها في دبر كل صلاة 5 مرات ثم يلجأ إلى مثل هذه الأمور؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فيا أيها المسلم إن هذا العمل الذي يمارسه بعض الناس والذي يمارسه بعض النساء يعتبر ناقضا من نواقض توحيد الله جل وعلا المخرجة عن الملة إن اعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله رب العالمين، أو تنفع وتضر مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن اعتقد أنها لا تنفع بنفسها ولا تدفع الضر بنفسها، وأن النافع هو الله وأن الضار هو الله، وإنما جعلها أسبابا من الأسباب، فنقول له لقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وهو الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، لأنه اتخذ ما ليس سببا فجعله سببا لم يقدره الله جل وعلا من الأسباب الشرعية، أو لم يجعله من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب الكونية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وهادينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا فنادى في الناس ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت،
وقد كانوا يعلقون الأوتار على الإبل وعلى الدواب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أيا كانت أو قلادة إلا قطعت. ففيه تعليم للصحابة رضوان الله عليهم وهم في أسفارهم، واهتمام بتوحيد الله رب العالمين. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، وطالت به الحياة. فنقل لنا هذا الحديث هذا الصحابي الجليل: لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه. الله أكبر. في حديث عمران بن حسين: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً. وفي حديث رويفع بن ثابت: فإن محمداً بريء منه. أي خسارة أعظم من هذه؟ يلتمس الناس يوم القيامة الشفاعة، أو لعل أو يرجون الشفاعة من الله جل وعلا، لعله أن يشفع فيهم محمدا عليه الصلاة والسلام، وتأتي مع الناس والرسول في أرض المحشر يشفع لمن أذن الله له أن يشفع له، إلا من علق تميمة أو علق حرزا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، يقول له محمد عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد: أنا بريء منك، أنا بريء منك. فلا يجوز لمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، والله إن الأمر لخطير. وأي خطير! وقد فهم الصحابة هذا المعنى من النبي عليه الصلاة والسلام، فربوا أنفسهم وربوا أولادهم ونساءهم على هذه العقيدة الصحيحة. دخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره على رجل مريض يعوده لله جل وعلا، فلما دخل عليه رآه قد علق على نفسه خيطا، فقال له حذيفة: ما هذا؟ قال: من الحمى. فمسك حذيفة رضي الله عنه بالخيط فقطعه قطعا شديدا، ثم تلا قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وصدق الله، والله لقد رأينا كثيرا من الناس يعتقد أنه يؤمن بالله، وربما صلى وصام وحج وتصدق وعمل أعمال البر، ولكنك تجده في أوقات الشدائد والمصائب لا يلجأ إلى الله رب العالمين، يلجأ إلى غير الله من الأولياء والأنبياء، يدعو عبد القادر ويدعو حسينا ويدعو عليا ويدعو الخمسة ويدعو فلانا وفلانا، ولم يدعو الله جل وعلا في دعائه. والله لقد سمعت مقطعا بنفسي وهو يقول: يا عبد القادر، يا رجال الله، يا أولياء الله، يا أقطاب، يا أوتاد، يا فلان، يا ملائكة الله، يا مسلمين، أعينونا. ولم يقل يا الله، ولم يقل يا الله. أي عقيدة هذه؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أي يوم القيامة هؤلاء الأولياء والأنبياء يتبرؤون مما ادعاهم. وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عنهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء
هؤلاء الأنبياء
يكونون أعداء لمن دعاهم ولمن استغاث بهم ولمن لجأ إليهم أما نكتفي برب العالمين أليس الله بكاف عبده أما يجب علينا أن نلجأ إليه وحده لا شريك له أما عندنا اقتناع بهذه العقيدة فنلجأ إلى الله وحده لا شريك له في الرخاء وفي السراء وفي المرض وفي غيره أين نحن من أدلة القرآن والسنة أين نحن من أدلة القرآن والسنة الآمرة بدعاء الله وحده والتعلق بالله وحده ومن يتوكل على الله فهو حسبه من توكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى كافيه فلذلك أيها المسلم ينبغي علينا أن نحذر أشد الحذر من هذه العقيدة عقيدة تعليق الحروز والتمائم دخل عبد الله بن مسعود على زوجته وقد علقت على رقبتها خيطا فقال ما هذا؟ قالت صنعه لنا جارنا اليهودي وهم دائما أصحاب الشر من زمن قديم فأخذه عبد الله بن مسعود ونزعه نزعا شديدا وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى أي الشركية والتمائم والتولة شرك التولة شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج إلى امرأته أو العكس فقال عبد الله بن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه ومن وكل إلى شيء لو وكلت إلى جميع الخلق لقد وكلت إلى ضعف وضياع وهلاك فكيف بمن يوكل إلى نعل أو إلى خيط أو إلى كتاب كتبه فلان كيف بالأمر لذلك ينبغي على المسلم أن يصحح عقيدته ينبغي على المسلم أن يعلم أولاده وأن يعلم من استرعاه الله رعيته حتى يموت وهو موحد لله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله وحده لا شريك له قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وهو راض عنا اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأصلح ظواهرنا وبواطننا وولاة أمرنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم من سعى لزعزعة أمن هذه البلاد فأشغله بنفسه اللهم أشغله بنفسه اللهم أشغله بنفسه واجعل ما يدبره ويخططه تدميراً عليه يا قوي يا متين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.